فيه منفعة يعني إذا مثلا إذا لم يكن فيه منفعة لا يجوز بيعه. طب إذا كانت فيه منفعة ولكن منفعة محرمة لا يجوز بيعه. طب حد يديه مثال على كده؟ خمس. أي كمان؟ جميل جدا. جميل. طيب. قال وكونه مملوكا لبائعه، إن أنا أكون مالك لهذا لهذه السلعة. انتوا عندكم مطعم وانا بقول لك اهو انا هورد لك الفراخ وانا لا املك هذه الفراخ، قلت لك اجيب لك 100 فرخه وتديني مثلا مبلغ كذا، اه ماشي اتفضل هات فلوسك. طب فين الفراخ؟ ما انا لسه راح اشتريها. حكم البيع لا يجوز، لان النبي قال لا تبع ما لا تملك في روايه ما ليس عندك. اربعه ان يكون ماذونا له فيه. خمسة أن يكون قادرا على تسليمه، أن يكون قادر على تسليم هذه السلعة. ستة أن تكون السلعة بالنسبة لإيه معلومة، وقلنا معلومة عندنا حاجتين، إما برؤية أو بصفة، برؤية أو بصفة. طيب بعد ذلك تكلمنا على بعض البيوع المحرمة صفحة 3، وقلنا ان البيوع المحرمه هذه انواع من البيوع المحرمه لاضرارها بالدين، مثال البيع والشراء داخل المسجد، مثال بيع الاصنام والخمر، مثال اخوانا شوف سبحان الله شوف الشرف، حرم على الناس بيع الخمر وابتذل الناس في هدي النبي لهذا الامر. طب اوروبا النهارده ما انفقت المليارات على تحريم الخمر، على تحريم بيع الخمر، قدرت؟ طيب البيع والشراء وقت أذان، وقت أذان الجمعة، بعد ذلك بيع آلات اللهو والمعازف، كذلك أيضا بيع ما يفضي إلى معصية، فكل ما يفضي إلى معصية حرمه الشرع، كل ما يفضي إلى معصية حرمه الشرع. وأنا ضربت لكم ليها مثال، محل قدامنا بيبيع أدوات منزلية، انا وابو عثمان بن شاك دخلت بسرعه قلت له بعني طن السكاكين ده، وهي بتبيع السكاكين لمين؟ لسه مال البيت لعروسه، فانا داخل اقول لها بعيني السلاح ده، بعيني السكينه دي، حكم البيع رغم ان بيع السكينه حلال، انما هنا ليه حرمت؟ لانها ستفضي الى ايه؟ ستفضي الى معصيه. انا ضربت لكم مثال بواقع العالم وواقع الاسلام. حصلت النهاردة أزمة ما بين دولتين، حكم بيع السلاح للدولتين شرعا حرام، شرعا حرام، لأن الإسلام لا يسعى لسفك الدم. طب أوروبا لو في مشكلة بين بلدتين ده هما بيسعوا لتأجيج نار الفتنة علشان يبقى بيع السلاح إيه أكتر. شفتوا الفرق بين الاثنين؟ شفتوا الفرق بين شريعتنا وبين شريعة الغرب بتاعت أوروبا؟ بعد ذلك البيوع المحرمة لأنها تضر بالمال حرمت أيضا. صورتها يا أخوانا زي إيه؟ ها؟ المحرمة البيوع التي مبناها على الغش، مبناها على الغش والتدليس، كذلك أيضا زي بيع التصرية. ولو تك يعني بيع التصرية اللي هو كان بيربط الايه؟ الضرع بتاع يعني عندي بقر وبيعها، بربط ضرعها ما تحلبهاش لحد ما يظهر ان العائق كبير قوي كده، فالمشتري بيغتر بيها بالضرع ده فيشتريها بعد حلبتين ثلاثه اللي اصلا ما بتجيبش لبن كتير. ده اصلا بيوع بتضر بالمال، زي بيع النجش. واحنا قلنا يعني ايه النجش؟ ضربت لكم مثال ما تنسوش. النجش اللي هو يعني اعلاء السعر حتى يغتر الناس. شارع اوتوبيس، شارع اوتوبيس نوم، تلاقي العربيه حط عليها خلاطات ومش عارف ايه ومكاوي ومش عارف ايه، وثلاثه اربعه واقفين اشتري المكوى دي ب50، واحد يقول لا 60 لا 70 لحد ما انت تيجي فتقول 100، حلال عليك يا بيه خد المكوى. وتفاجئ اصلا ان الثلاثه اربعه اللي كانوا بيزودوا دول مين؟ هم معاه اصلا. حرام ده من النجش. كذلك ايضا البيوع، من البيوع التي حرمت، البيوع التي حرمت لاضرارها بالايه؟ بالعقل، فكل ما يضر العقل حرمه الشرع وحرم البيع والتعامل فيه، زي المواد المخدره، زي الخمور، زي الادويه. انا قلت لكم انا واقف في الصيدليه وجالي شاب من حته معينه يقول لي انا عايز دواء الكحه ده اهو. معاك يا ابن الشته؟ لا. طب ما انت عايزه ليه؟ انا عايزه خلاص. ياخد ازازه الدواء ويجي يخش المسجد بالليل يقربع الازازه كلها فيعمل دماغ. انا لو عرفت ان في انسان كده حكم البيع له حرام. حرام. كذلك ايضا البيوع التي حرمها الشريعه، حرمت الشريعه بسبب تضييع الحقوق. تضييع ايه؟ الحقوق. زي ايه؟ لا يجوز ان يفرق، لا يجوز ان يفرق بين ايه؟ زمان كان المراه لو بتتباع كأمة من الاماء ومعاها ابنها ينفع اقول انا هاخد الام بس؟ ما ينفعش. الام مع ابنها على طول. ماشي؟ وكذلك ايضا البيوع اللي محرمه بسبب تضييع الحقوق بين المسلمين، بيع الاخ على بيع ايه؟ على بيع اخي. سيبنا الشعور محتاجينها قوي. هناخد دلوقتي الخيار، كلمه بعد كده عن الخيار، خيار البيع. وقلنا ان الخيار عندنا كم نوع يا اخوانا؟ سبعه. اول نوع هو خيار ها؟ المجلس. يعني ايه خيار المجلس يا شيخ ايمن؟ احنا قاعدين انا وانت بنتفق مع بعض، انت تبيع لي الجاكيت اللي عليك ب 100، اقول لك لا 90، لا طب نوسط 95. فكل انسان منا له حق الاختيار، اكمل ولا اترك؟ وده اسمه خيار الايه؟ لقول النبي البيعان بالخيار ما لم يتفرق. النوع الثاني خيار الشرط. ايه خيار الشرط؟ ان احنا ندي لنفسنا مهله للتفكير. انا اقول لك والله خد العربيه بتاعتي كويسه، هي معاك عامه اسبوع، هي معاك اسبوع، والله عجبتك بتاعتك خلاص، ما عجبتكش هات العربيه خد فلوسك. فسمي شرطا لان انا اشترطنا فيه ايه؟ ها؟ مده معينه. مدة معينة. وقلنا يصح هذا البيع إلا إذا كان حيلة. وضربت لكم مثال باللي هيشتري بيت لمدة سنة، أنا واخد خيار شرط لمدة سنة، فاكرين؟ فأنا استدفعت بيه قعدتي فيه أو إيجار، وبعد قلت لك لا يا عم خد الـ خد الـ البيت بتاعك مش عايز عايز فلوس. فيحكم خيار الشرط إذا كان مبني على إنه يكون إيه؟ حيلة، إنه يكون حيلة. طيب خيار الغبن. ايه هو خيار الغبن؟ قلنا الغبن هي الزياده الفاحشه في السعر. انا جاي من القريه ما اعرفش اسعار الاقلام، فقلت انا قايل لك شايف القلم ده؟ ده قلم جبار، شايف القلم ده اهو 50 جنيه اشتريه؟ فانا اعجبت بالكلام فاخدت القلم وما شاء الله ده كويس، خدته ومشيت. معدي على مكتبه لقيت القلم فيها كام؟ ب 2 جنيه. ها؟ القانون يقول ايه؟ لا نحمل مغفلين، انما الشرع يقول ايه؟ لا نحمل مغفلين، نحمل مظلومين، هنحمل طيبين، هناخد الالم ده اهو ويرجع لصاحبه والراجل ياخد فلوسه كامله. ده اسمه خيار الايه؟ خيار قبلي. طب لو هو اللي اختار كده يا اخوانا؟ انا كان لسه امبارح كنت في مشكله، حد عايز فلوس، عايز يشتري شقه مهمه، فبيبيع شقه عنده، فالشقة دي تتباع بمليون و200 ألف جنيه. وهو بيقول أي حد يجيب أي فلوس أنا هبيع. فواحد قال له يعني بكام؟ قال له خدها ب 600 جنيه، 600 ألف. خد ال 600 ألف وبعد كده راح اشترى الشقة الثانية وقعد فيها وشوية وبدأ يقول إيه؟ ال 600 ألف قليلة. هو مش ده غبن انه خد الحاجة بسعر قليل؟ نقول له بس أنت كنت إيه؟ موافق وعارف كمان. ففي موافقه وفي ايه؟ علم. خيار الغبن. خيار التدليس. يعني ايه خيار التدليس؟ زي ما قلت لكم مثال التصريه بتاعت البهائم. خيار العيبي. لا البيع انعقد خلاص. طالما انه عارف السعر وراضي به، عارف وراضي وقع البيع خلاص. بالظبط، لان هو اللي هو مش راضي وعارف السعر الحقيقي للشقه بتاعته خلاص. بالظبط. طيب بعد كده عندنا خيار العيب وخيار التخيير الثمن والخيار المتعلق باختلاف المتباين. بعد كده يا اخوانا خدنا انواع العقود. خدنا انواع العقود وقلت لكم
بعد كده خلنا انواع العقود. لو تفتكروا زمان عشان بس ما ننساش، في كتاب الزواج وكتاب النكاح كان الاصل الكلام، لو واحد قال لمراته انت طالق، هذه الكلمه تخش معنا في اي باب من الابواب؟ ها، الطلاق. ولو قال انت علي كظهر امي تخش في اي باب؟ الظهار. طب ولو قال لها يعني اقسم الا يجامعها، فهذا يدخل في باب الإلاء. طب ولو رماها بالفحشه، فهذا يدخل في باب اللعان. فالاصل في ابواب النكاح الايه؟ ها، الكلمه. الاصل في ابواب البيوع هي صيغه التعاقد. هضرب ليكم مثال يا اخواننا علشان الخص ليكم امر بسيط جدا. ده تليفون، ده ايه؟ تليفون. انا اديت التليفون ده لعمر. ايوه، على اي اساس؟ على اساس ان هو معهوش تليفون فينتفع بيه لحد ما يشتري تليفون يرده لي تاني. هذا العطاء اسمه عارية. اسمه ايه؟ عارية. طب انا لو عايز اخده في اي وقت اخده. طب لو تلف في ايديه علي تمنه. طيب لو انا في يوم من الايام اديته التليفون ده، انا رايح مشوار وفي حتة كلها حرامية وخايف، فقلت له عمرو خلي ده معاك، فهذا يصبح من باب الايه؟ الامانة. ده في العرف بتاعنا في الفقه اسمها الودائع. اسمها الايه؟ هل يجوز ان يستخدمه؟ طب العارية يجوز يستخدمها؟ طيب لو قلت يا جماعة التليفون ده عمرو هياخده بس بعد ما موت، فاصبح اسمه ايه؟ وصية. اصبح اسمه ايه؟ وصية. طيب انا قمت قايل ايه؟ التليفون ده هو هبيعه وفلوسه هديها لعمر على سبيل القرض. عمر لما يردهولي بنفس الثمن ولا بزيادة؟ نفس الثمن. طب لو اديته لعمر، لو اديته لعمر او المبلغ الثلاثة الاف دول، قلت لعمر خدهم يا عمر وقفا، عمر يعمل ايه؟ يستثمرهم، واللي يطلع ها ينفق بقى على الشرط بتاعي. فشوفوا العطاء رغم انه واحد الا ان صوره ايه؟ اصبحت ايه؟ مختلفة متنوعة. طيب فاخدنا الدرس الماضي الهبة، وقلنا ان ده اول نوع من انواع البيوع، وهي البيوع اللي بنسميها عقود التبرعات، حاجة انا بتبرع بيها. ودي الصورة الاولانية لها كانت الهبة. الصورة الاولانية لها كانت الايه؟ كانت الايه؟ الهبة. بعد كده تكلمنا في الهبة عن حكم الهبة. ايه حكم الهبة يا اخوانا؟ قلنا واحد، خدوا بقى نرتب افكارنا كده. اول مسألة في الهبة، حكم الهبة تهادوا تحبوا. اتنين، هبة الاولاد. هل مسألة هبة الاولاد يجوز لي ان انا اهب اولادي وانا عايش؟ حلو جدا. هديلهم وانا عايش على التساوي؟ قلنا المذهب قال ان التساوي المقصود بايه؟ على وفق المواريث، انما الجمهور على وفق الذكر مثل، واحنا اخترنا اختيار الايه؟ الجمهور. طيب حكم الرجوع في الهبة لا يجوز، حرام حرام. طيب حكم اخذ الوالد من مال ولده يجوز؟ ايوه يجوز، انت ومالك لايه؟ لابيك. قلنا الا في اربع حالات، اذا كان على سبيل الاشحاف هياخد المال كله، ده ما ينفعش مش من حق الاب، او اذا كان هياخد المال كله ويديه لمين؟ لولد اخر، ده لا يجوز. الا يكون المأخوذ ده ملك للولد، لا يجوز الانتفاع به الا للولد زي الجارية. الحاجة الرابعة والاخيرة، الا يكون الولد ايه؟ كافرا. طيب اتكلمنا بعد كده عن حكم العطية او الهبة عند الموت. ايه حكم ان الانسان يعطي هبة عند الموت؟ قلنا بصينا ثلاث بصات. النظرة الاولى، هل الراجل ده المرض بتاعه يعني مرض مخوف ولا غير مخوف؟ يعني مرض عقله معاه ولا لا؟ فاذا كان المرض ده مخوف معهوش عقله، لا يجوز، لا يجوز. طيب واذا كان غير مخوف، ننزل اللي تحتها، هل هو في حدود التلت ولا اكتر؟ هو ازيد من التلت، الحكم لا يجوز. طب اذا كان في حدود التلت او اقل، نبص هل هو وارث ولا غير وارث. الله يفتح عليكم. بعد كده تكلمنا عن الوصية، حاضر بنردها للتلت طبعا. طبعا. بعد كده اتكلمنا النوع التاني من انواع التبرعات، هي هبة ولكن الهبة دي بتكون امتى؟ بعد الموت. الفرق بين الهبة في الحياة والهبة في الممات ان في الحياة اسمها ايه؟ هبة، عطية، هدية. اما بعد الممات فاسمها ايه؟ طب ايه حكم الوصية؟ لا خد بالك، قلنا لمن كان له مال كثير فحكم الوصية مستحبة. طب وإذا كان فقيرا وذو عيال فحكم الوصية مكروهة. إذا كانت الوصية بمحرم أو بأكثر من الثلث أو لوارث حرام. طيب إذا كانت إذا كان عليه دين أصبحت واجبة، أصبحت إيه؟ واجبة. وتكلمنا عن إخراج الوصية أولا ولا الديون على الميت أولا؟ الديون والواجبات على الميت أولا ثم بعد ذلك الوصية. ثم بعد ذلك اتكلمنا على الوقف، اتكلمنا على الوقف وما يصح عليه الوقف. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم بقى على مسألة الأخذ بلا عوض، العقود المتعلقة اللي هي بالأخذ بلا عوض. أول حاجة عندنا يا إخوانا الوديعة، ده أخذ بلا عوض. بص عندك للرسمة كده، بص يا إخوانا كده، ها بص، الأخذ بلا عوض ده نوع من أنواع ممتلكات ناس أو مباحات، حاجات مش بتاعت ناس. الممتلكات دي هضرب ليك مثال، وليكن مثلا ده مبلغ من المال، المبلغ ده انا هدي النور لانه مسافر ومش بيتي مش في مكان امن، فقلت النور يا نور معلش بعد اذنك خلي المبلغ ده من المال معاك علشان خاطري. طب هتدولي على اي اساس؟ لا ده يا نور على سبيل الوديعة، امانة عندك لما ارجع ان شاء الله ايه ترضاه لي. دي اسمها ايه يا اخوانا؟ وديعة. وصلت كده؟ طيب انا مسافر ومش محتاج التليفون معايا، فقلت النور يا نور بعد اذنك خلي التليفون ده معاك لحد ما ارجع. طب وديعة يعني اعينه واخبيه ما استخدموش؟ لا يا نور استخدمه لحد ما ايه؟ لحد ما ارجع. فده اسمه ايه؟ عارية. ده اسمه ايه؟ عارية. احنا نقول استعار فلان الكتاب، استعار فلان الكتاب، دي العارية. ماشي كده؟ طيب نفس ال 3000 جنيه ده هم، نفس ال 3000 جنيه ده هم، نور وهو ماشي في الشارع لقاهم قدام المسجد، اصبحت ايه؟ لقطه. يبقى انا عندي الاخذ بلا عوض ثلاث صور، ها وديعه، عاريه، ولقطه. ماشي كده؟ دي لان هي حاجات متعلقه بناس، دي فلوس ناس. طب اذا كانت اصلا ليست ملكا لاحد هنسميها بعد كده ايه؟ احياء الموت. احياء الموت. تعالوا مع بعض واحده واحده، درس النهارده سهل جدا وبسيط، وانا في البيوع مش هجري معاكم، انا خلاص ههدي شويه هفرمل شويه عشان نبقى فاهمين بفضل الله عز وجل. الوديعه. قال الشيخ ويسن قبول وديعه لمن يعلم من نفسه الامانه. يبقى الشيخ قال لنا حكم قبول الوديعه ان انا اسيب مبلغ من المال مع نور، حكم قبول نور لهذا المبلغ مسنون، بس الشيخ وضع له شرط، ها الا وهو ان يعلم الانسان من نفسه الامانه والقدره على حفظ هذا الايه، على حفظ هذا المال. ماشي كده يا اخوانا؟ قال الله سبحانه وتعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانه الى من ائتمنك. وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عوني وأخيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمانات مكة كلها كانت مع مين؟ كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإيه؟ الوديعة والأمانة، على سبيل الوديعة والإيه؟ والأمانة. حكم قبولها الشيخ قال لنا أنه يسن قبول الوديعة لمن علم من نفسه الإيه؟ الأمانة. قال الشيخ ويلزم حفظها في حرز مثلها. هنا بقى هنتكلم على مسألة حفظ الأمانة. أنا معايا 3000 جنيه بتوع نور، فقلت هعينهم اعينهم فين؟ سبتهم على الطابلو بتاع العربيه. ده ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. بل لابد، الشيخ بيقول ان يلزم، اي اصبح من الواجب على الانسان اذا اؤتمن على امانه ان يوضع هذه الامانه فين؟ في حرزها. حرزها يعني ايه؟ الحرز هو المكان الامن، الحرز هو المكان الامن. فيلزم على الانسان المودع اذا قبل الوديعه ان يضعها في مكان ايه؟ في مكان امن. انا اخونا اسلام او حسام مثلا اداني العربيه بتاعته عشان اعينها له، وانا الشارع بتاعي في حراميه كتير، هل الحرز ان انا اسيب العربيه في الشارع؟ لا. امال الحرز عينها فين؟ ادخلها جوه الجراج واقفل عليها كمان. فالشيخ بيقول ويلزم، هنا يلزم يعني يجب، يجب ان توضع هذه الامانه في حرزها. ماشي كده. الام النهارده في البيت عارفه ان عندها ابن والعياذ بالله مش كويس، ممكن يسرق الامانه اللي موجوده عندها، فسايبه الامانه في قلب الايه؟ في قلب الدولاب قدام اللي رايح واللي جاي. ده ينفع؟ امال تعمل ايه؟ حطيها خبيها في صندوق امانات، عينيها في حته محدش يشوفها. فده قول الشيخ ويلزم الانسان اذا قبل الوديعه ان يضعها في حرز ايه؟ في حرزها، في حرز مثلها. وان عينه ربها. طيب هنا بقى لو الامانه ضاعت، لو الامانه اللي انا اديت للنور 3000 جنيه هذه الامانه ضاعت، يا ترى ايه الحكم؟ انا وانا بديله الفلوس قلت له يا نور بعد اذنك الفلوس دي لازم تكون محطوطه في حرز، تروح تحطها في بنك، تحطها في صندوق امانات. فنور لم يسمع لكلامي ولا لشرطي وخد الامانه دي حطها في الدولاب اتسرقت. في هذه الحاله لو طلبت الامانه من نور، نور يلزمه تبليغ الامانه ولا ما يلزموش؟ طب ما هي ضاعت اصلا. لا، يلزمه انه ايه؟ جميل، انه يردها. عشان كده طرحت عليكم سؤال هنا اهو، متى يضمن المؤتمن الوديعه؟ واحد، ان عين صاحب الوديعه الحرز فاحرزها دونه. انا قلت لك عيني الفلوس دي يا سامح في البنك، انت سبتها في البيت اتسرقت، تضمن ولا لا تضمن؟ تضمن. طيب اتنين، اذا تعدى على الوديعه، يعني اذا تعدى على الوديعه او فرط في حفظها. تعدى عليها يعني ايه؟ يعني هو الفلوس زغللته ام واخد الفلوس صرفها، في هذه الحاله يضمن ام لا يضمن؟ يضمن. طيب الحاله الثالثه، انا لما اديتك وديعه ما كانتش فلوس، الوديعه دي كانت بهائم، اديتك 10 بقرات قلتهم سيبهم عندك واكلهم وشربهم عليا، واكلهم وشربهم ايه؟ عليا، ادفع وانا حاسبك. فانا لما اديتها لك انت لا جبت لها اكل ولا جبت لها شرب وتركتها حتى ماتت، تلزم ولا لا تلزم؟ يبقى احنا عندنا ثلاث حالات يضمن فيها الانسان الوديعه. واحد، اذا وضعها في حرز خلاف الحرز اللي صاحب المال اشترطه. اثنين، اذا تعدى على هذه الوديعه. ثلاثه، اذا اهملها، اذا اهمل، حط على دايره، فان اهملها وتلفت هنا يعني اصبحت الوديعه في رقبه هذا الانسان. الشيخ بيقول ايه؟ وإن عينه، أي عين الحرز ربها، بص عندك في المذكرة، فأحرز بدونه، أي دون هذا الحرز، أو تعدى، أو إيه؟ ها؟ تعدى، أو فرط، فرط في حفظ الوديعة، أو قطع علف الدابة عنها بغير قول ضمن. إذا فعل كل ده يضمن. ماشي؟ طب يا إخواني، أنا النهاردة واحد إداني وديعة 100,000 جنيه وقال لي عينها في البيت عندك، عندها في البيت، لا قدر الله، لا قدر الله البيت ولع، الفلوس اتحرقت، أضمن؟ لا أضمن، لأن هذا ليس بإيه؟ لا بتعدي ولا تفريط. أنا حتى عندي بقرة وقال لي خليها عندك، جبت لها أكلها وجبت لها شربها، وكل أول شهر بجيب لها الطبيب البيطري يكشف عليها، وجاء وقت الحمل وهي بتلد ماتت، هل أضمنها؟ لا أضمنها. يبقى إذن يا إخواني لا الإنسان لا يضمن الوديعة إلا إذا كان بتفريط أو تعدي، إلا إذا كان بتفريط أو تعدي. تفريط، سابها مثلا قدام الباب وما ربطهاش فجرت مشت، ده تفريط، ده اسمه إيه؟ تفريط. طيب قال الشيخ ويقبل قول المودع، إلى ربها أو غيره بإذنه لا ورثه، وفي تلفيها وعدم تفريط وتعدي في الإذن. صحيح. قال الشيخ: وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، أنا النهاردة عندي 100 كيلو قمح ومسافر وعايز حد يحفظهم، سبت عند محمد 50 وسبت عند أبو عثمان 50، وإن أو العكس، وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا، أنا عندي 100 عفوا أنا عندي 100 ومحمد عنده 50، أنت 50 ولا 50 ماشي، وسبنا 100 عند أبو عثمان، خلاص كده. إن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. إحنا اثنين شركة، أنا بخمسين ومحمد بخمسين، وسايبين الفلوس بتاعتنا بتاعت الشركة بتاعتنا عند مين؟ عند أبو عثمان. فإن طلبها واحد منا، ها؟ فإن طلبها أحد منا، جميل. طيب، بعد ما الشيخ اتكلم على الودائع اتكلم على العارية، اتكلم على العارية. العارية اللي هي ايه اخونا؟ استعير حاجة. طيب حكمها، طيب حد بس ينادي عم عبدالله، ينادي عم عبدالله بصراحة. طيب طالما الاثنين شركاء، طالما الاثنين شركاء والاثنين لهم كامل التصرف في الحاجة، اذا طلب واحد يسلم الكل اليه. اذا كان بغير تفريط ولا تعدي. بالضبط، انا لا اضمنها بقى في الحالة دي. طيب خلاص. طيب العارية، حكم العارية يا اخوانا، ها؟ سنة، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها، واستعار النبي من صفوان بن أمية أدراعا، درع، جمع درع. وقال تعالى: ويمنعون الماعون، قال ابن عباس: هي العواري. واحدة جارتها بتقول لها: معلش أنا عايز حلة وهجيبها لك كمان شوية، تقول لها: ما عنديش. طب انا عايزه كذا، ما عنديش. فده قول الله عز وجل: ويمنعون الايه؟ ويمنعون المعون. طيب ما هي الشروط التي تصح في العارية؟ الشرط الاول وده شرط مهم جدا: كون العين المنتفع بها مع بقائها. ان العين اللي انا هديها لحد على سبيل العارية، ان الحكم بتاعها تكون ايه؟ العين تبقى على حالتها او دون حالتها قليلا كما سيتبين لنا الان. بمعنى انا هدي لاخونا مثلا حسام التليفون ده على سبيل العارية، انه ينتفع بيه، ينتفع بيه ولا ما ينفعش بيه؟ عينه باقية ولا غير باقية؟ طب انا هدي له باكو بسكوت على سبيل العارية، يجوز؟ لان عينه ايه؟ ليست باقية، عينه ليست باقية. انا هدي له بقر على سبيل العارية ينتفع بها، يجوز ام لا يجوز؟ يجوز. يبقى اول شيء ان تكون العين المنتفع بها عين منتفع بها مع بقاء الايه؟ ها؟ مع بقاء العين. اثنين، كون النفع من العارية مباحا، ان تكون العين دي النفع اللي جاي من وراها ايه؟ مباح. طيب انا الان لو هديك كمان او طبلة او زمارة، حكم العارية حرام. ليه؟ لأن العين النفع من ورائها حرام شرعا، العين من ورائها حرام شرعا. ثلاثة، كون المعير إن أنا أكون أهلا لإعارة هذا الشيء، إن أنا أكون أهلا، ولما تجد عندك أهلا أو كونه صحيح التصرف يبقى البالغ، ها؟ العاقل، الإيه؟ الغير مكره. وصلت كده يا أخوانا؟ وصلت؟ يبقى كم شرط؟ البالغ، العاقل، المختار. يبقى علشان الإعارة تكون صحيحة سليمة لابد من توفر ثلاث شروط. طب يا أخوانا أنا هعير حضرتك باكو البان، حكم الشرع؟ هعيرك حالة محشي، حكم الشرع؟ ليه لا يجوز؟ عينها ستزول. طب انا هخلي العين زي ما هي، اخلي المحش في الحلة زي ما هو، ما عادش وديعة بقى خلاص، ماشي. اعارته. قال الشيخ: واما ما لا يجوز اعارته، قال: البضع، زي الاماء زمان، انا عندي اما ملك يمين لي، فالله عز وجل يقول: الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. هل يجوز ان انا اعيرها لحد؟ لا يجوز شرعا، لا يجوز. اثنين: لا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر. ثلاثة: ولا يجوز إعارة الصيد لمحرم، خدناه زمان في الحج، ما ينفعش. أربعة: ولا يجوز إعارة الجارية الجميلة لغير ذي محرم، لأن ده يؤدي للإيه؟ إلى مفسدة بعد ذلك. طيب، إن قبض الإنسان العارية، إذا قبض الإنسان العارية، أنا اديتك العارية، اديتك العربية تستفيد منها لمدة شهر، بمجرد ما انت خدت العارية يضمن أو لا يضمن؟ لحظة لحظة، خدوا بالكم بقى، عشان بس يبقى عندنا فوارق. هي الودائع بتضمن ولا لا تضمن؟ إذا كان بغير تعد ولا تفريط تضمن؟ لا تضمن. تاني يا اخوانا عشان ما تنسوش، تاني انا النهاردة انت سايب عندي امانة، انا اضمنها ولا لا اضمنها؟ على حسب فعلي انا. اما انا اذا كنت حفظتها في حرزها وحفظت عليها ودارتها عن اعين الناس وعملت كل الوسائل، حصل البيت ولع، البيت اتقلب، البيت وقع، حصل اي حاجة، العارية راحت، حكم العارية لا اضمن. طب اذا كان تلف العارية بسبب تفريط مني اضمن. وصلت يا اخوانا؟ فهمنا؟ طب العارية بقى حكمها ايه اذا تلفت العارية؟ احنا خلاص عرفنا الوديعة. طب العارية حكمها ايه اذا تلفت؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. العين اذا تلفت فالتلف له صورتان. النوع الأول: إذا تلفت في غير ما استعيرت له. الصورة الثانية: أن تتلف فيما أعيرت له. يعني إيه؟ أنا اديتك ثوب على سبيل العارية تنتفع به، فأنت كل شوية بتغسله فلونه بدأ يبهت، تلف ده ولا مش تلف؟ هل أضمنه؟ لا أضمنه. ليه؟ لأن هي يعني التلف حصل فيما استعيرت فيه. انت اديتني القلم ده عارية عشان اكتب بيه الدرس، فالحبر بتاعه نقص قد كده، هل اضمنه؟ لا. ليه؟ لان التلف كان فيما ايه؟ علشان كده الشيخ قال لك ايه؟ قال لك هنا هو: لا ان تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة. انت اديتني منشفة الفوطة وكل شوية استخدمها، فبدأت الفروة بتاعتها ايه؟ تروح. انا اضمن هنا ولا لا اضمن؟ لا اضمن هنا. ليه؟ لان التلف حصل فيما ابيح لي فيه ايه؟ الاستعمال. طيب، اذا كان التلف في غير ما استعيرت له، انا اديتك، قول.
انا اديت لحضرتك عربية عشان تستمتع بها شهر، اجرت العربية.
لا، دي حاجة تانية بقى، دي حاجة تانية. في النهاردة انت اديتني التليفون، انا فضلت استخدمه، فمع طول الاستخدام البطارية ايه؟ حصل فيها مشكلة، هل اضمن؟ لان فيما استعمل او فيما ابيح الاستعمال فيه. طيب، انا اديتك التليفون، انت جبتهولي شاشة وش كسرت لي الشاشة، تضمن ولا تضمن؟ هنا بقى تضمن. يبقى اول حاجة: اذا كان التلف بسبب الاستعمال المباح، ده ما فيش فيها مشكلة خالص. أما إذا كان التلف في غير استعمال المباح، قال: ففي هذه الحالة يجب على الإنسان إذا كان الشيء مثلي أن يرد مثله، وإذا كان غير مثلي أن يرد قيمته. بمعنى إيه؟ أنا النهاردة اديتك بقرة تكون عارية عندك، فأنت بتحلبها وبتشرب منها وبتستفيد منها، هل في هذه الحالة الاستعمال ده في مشكلة بالنسبة لك؟ ما عندناش اي مشكلة. طب قمت انت بقى ايه؟ مثلا خدت البقرة دي وشغلتها في حاجة لا يعمل فيها البقرة اصلا، فماتت، فماتت. في هذه الحالة أعمل إيه؟ أضمن تمنها. أضمن تمنها. إذا كانت مثلية أقدر أجيب بقرة زيها في المواصفات أجيب. طب إذا كان الأمر ده لا مفيش حاجة في مواصفاته، مثلا أنا اديتك عربية وانت أهلكتها ومفيش عربية بنفس مواصفاتها، أضمن إيه؟ أضمن ثمنها يوم التلف. وصلت كده؟ يبقى العارية يا أخوانا لو اديت لحد في يوم من الأيام حاجة على سبيل الاستعارة، اديت لحد حاجة على سبيل الاستعارة، فإذا تلفت حكم التلف قلنا له ثلاث صور. ثلاث صور. إذا كان التلف فيما استعمل فيه أصلا فالحكم لا أضمن. وضربنا مثال على كده بالمنشفة، باللون بتاع الثوب اللي راح، الثوب بلي من كتر الاستعمال، ده مفيش في أي مشكلة لا أضمن. أما إذا كان التلف في شيء لم تستعمل، يعني لا تستعمل فيه العارية، خدت بالك مثلا، فإحنا قلنا الألم هو أنا الألم ديتهولك، فأنت لو استخدمت الحبر أضمن الحبر اللي استخدم. لا. طب لو كسرت الألم يتجيب لي ألم زيه، يتجيب لي قيمة هذا القلم. فهمتوا لسه؟ ها وصلت كده؟ طيب في هذه الحالة أنا النهاردة مثلا أنا استعرت حمار، أنا استعرت حمار علشان مثلا أشتغل به في الأرض، وهو معروف ووارد إن ممكن هو شغال رجلة تتكسر، ممكن تحصل له مشكلة، فهذا إذا كان في المتعارف إن ممكن في الاستعمال يحصل كده فلا تضمن. أما مثلا إن أنا حطت الحمار مثلا وابني بيلعب بيه أو ابني خبط وخبط كسر له رجله، أضمن ولا لا أضمن؟ وصلت؟ حملت على الحمار أزيد من اللازم فرجله اتكسرت، الحكم أضمن. طيب هيبقى دين بقى في رقبتك، دين في رقبتك.
لو عندي، لو انا اشتعرت عربيه من اخويا محمد مثلا وراح جه وصل واحد خبطها وهي واقفه، اضمن ولا لا اضمن؟
ده شيء بتفريط او تعدي منك؟
لا
خلاص، بس ما تكونش انت موقفها فين؟ في نص الشارع. انت موقفها في الجراج وقافل الجراج عليها، واحد مش ضارب الجراج مكسرها، تضمن؟ لا لا تضمن. ماشي. اما اذا كنت بتفريط انك سايبها في وسط الشارع فان انت تضمن. طيب طيب مؤنه رد مؤنه الرد، يعني مثلا ايه، انا مع الحر بقى كده استعرت التكييف من اخونا سامح، قلت له اديني التكييف بتاعك الله يكرمك في فتره الصيف، كانت عندك تكييفين اديني واحد فتره الصيف. انا لو خدت يعني مؤنه بقى ايه، ان انا هو جاب لي التكييف لحد عندي فانا استخدمته لمده الصيف، بعد ما الصيف انتهى انا لازم اودي له الايه، ارجعه مكانه. النقل ده على مين؟ علي انا. النقل هنا على مين؟ على مين يا اخوانا؟ علي انا. طيب
في مساله
قول
دلوقتي، زي ما الاستاذ قال هو خد عربيه من اول محمد هيسافر بيها مثلا في اسكندريه، وهو واقف مثلا في محطه زي كده في اي صراحه وهو راكنها مظبوط اتخبط.
خلينا نبعد عن المثال وناخد القاعده يا ابو عثمان.
طيب هو هل ابو محمد يأسم لو قالوا لا صلحها لي زي ما
اتفقنا؟ خلينا ناخد قاعده، القاعده بتقول اذا لم يحدث مني اي تفريط ولا تعدي ولا تقصير فانا لا اضمن. ما انا بقول لك اهو، فالقول هنا قول مين؟ قول اللي خد معاه العربيه.
هو فعلا كده مظبوط ابو محمد يأسم لو قالوا لا انا ما معيش.
لا ما ينفعش، ما ينفعش،
ما ينفعش
يقول له صلحها لي، ولكن اذا كان تبرعا فدي ما فيش فيها مشكله. وصلت؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ما الشيخ اتكلم على الودائع والعاريه، حاضر خلاص بس اتكلم الشيخ على مساله اللقطه، اتكلم الشيخ على مساله الايه معايا طارق؟ ها معايا؟ طيب اللقطه هو شيء ملتقط، شيء ضايع ولقيته في الشارع، حكمه من حيث الاخذ صلى على النبي الأول. هذه اللقطة تختلف، حالها مختلف. يعني مثلا أنا وأنا ماشي لقيت جنيه في الشارع مرمي، أخذه ولا مخدوش؟ وإنت ماشي على الطريق لقيت مثلا إيه، حد تقريبا كان بينقل طماطم مثلا فوقع أربع خمس طماطمات على الطريق، لو ما أخدتهمش عربيات هتدهسهم، تاخدها ولا ما تاخدهاش. فهذه النقطة التي قال عنها الشيخ ما لا تتبع ما لا تتبعه همة أواسط الناس كرغيف وشتع واحد ماشي في الشارع لا صبع مزمر به. في هذه الحالة حكم أخذ هذه النقطة. النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم في طريق فوجد تمرة فأخذها وهم بإيه ثم قال أخشى أن تكون من تمر الإيه الصدقة فامتنع عن أكلها. فأول صورة من صور اللقطة أن تكون هذه اللقطة شيء ضعيف شيء مثلا حقير الثمن لا تتبعه همة أوسط الناس. يعني إيه لا تتبعه همة أوسط الناس؟ يعني لو واحد معدي كده من أوسط الناس بص عليه ها هيسيبه يمشي. فحكم أخذها وانتفاع بها حلال جائز ما فيش فيها مشكلة. يبقى دي الصورة الأولانية. الصورة الثانية يعني أسأل الله أن يرزقنا وإياك واحد وماشي لا شنطة فيها مليون دولار ربنا يرزقنا وإياكم كده وما ذلك على الله بعزيز. ففي هذه الحالة حكم أخذها واجب. حكم أخذها هنا إذا علم الإنسان من نفسه الأمانة أخذها لأنها من باب حفظ أموال الناس. طب أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه؟ أول حاجة أعرف عددها وصفة الشنطة بتاعتها مثلا أو الشيء اللي كان بيحتوي هذا المال أخذه أعرف كويس جدا. ثم بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذها اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة أعمل إيه بقى؟ عرفها سنة شو بقى جمال الشريعة بتاعتك. المال مش مالك ولكن الدين علمك الأمانة إن المال ده أمانة عندك وممكن المال ده زي ما وقع من صاحبه ممكن مالك أنت ذات نفسه إيه وزي ما أنت حريص على وصول المال لك. أنا لا أعرف في التشريعات الغربية شيء اسمه الأحكام المتعلقة باللقطة عندك أنت بس كمسلم ماشي كده. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا نعرف عددها كميتها حجمها والمواصفات المتعلقة بها وأعينها عندي على سبيل الإيه؟ الأمانة على سبيل الوديعة. ثم أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم عرفها إيه؟ سنة. وفي رواية عرفها سنة ثم عرفها سنة ثم عرفها سنة ثلاث سنوات بس الرواية الصحيحة المتواترة هي تعرفها سنة. أعمل إيه؟ تجد بقى الفقهاء يقول لك إيه؟ توجه إلى الأماكن التي يجتمع فيها الناس. على أبواب المساجد نعمل إعلان، على بداية الأسواق اعمل إعلان، الأماكن اللي يقف فيها الناس مواقف الميكروباصات والأتوبيسات على إعلان، وزود جدا الإعلانات في المكان اللي إيه؟ ها؟ اللي أنت وجدت فيه اللقطة بحيث كل اللي رايح واللي جاي إيه؟ شايف هذا الإعلان. ثم عرفها سنة. بعد سنة صاحبها ما جاش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هو رزق ساقه الله إليك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم. طيب إذا جاء صاحبها في غضون السنة ها يسأل أولا عن صفتها وعن عددها وعن الصفة المميزة لها. فإن صدق أعطينا له الإيه؟ أعطينا له الإيمان. طب الإعلانات دي كانت بفلوس ها نعمل فيها إيه بقى؟ تأخذ منه إذا جاء لأخذها. يبقى النوع الثاني هي اللقطة إذا كانت غالية الإيه؟ غالية الثمن. تفضل. لا مش هينفع ننادي في المسجد. احنا قلنا إيه؟ على أبواب المساجد بيحط إعلان لأن طبعا النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم إذا وجدتموه من ينشد الضالة فقول في المسجد فقولوا لا رد الله لك عليك ضالتك فإن المساجد لم تصنع لهذا. نكمل بقى عشان نخلص. نعم ال50 جنيه دي أو ال10 جنيه دي حاضر صدع مهم. ما هو إذا كان هو في حدود السنة دي يوصي كده وعرف أهله المال ده لو 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 أنا مت أو حصل لي حاجة تعرفوا المال ده صفاته كذا أو كذا أو كذا هيكلوه. لحظة لا بالله عليك خلاص لحظة هقول لكم لحظة 50 جنيه هل دي من اللقطة الكبيرة من اللقطة الصغيرة؟ دي يرجع إلى طبيعة المكان وطبيعة الأشخاص. يعني مثلا لو 50 جنيه مثلا لقيت 50 جنيه مثلا في عزبة الشحاتين، 50 جنيه دي لقطة قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة كثيرة هناك كثيرة. طب 50 جنيه لقيناها على المشاية، طيب يبقى إذن أول نوع من أنواع الضلة أو أنواع اللقطة إذا كانت إيه؟ ها؟ لقطة قليلة الثمن حكم أخذها خذها وانتفع بها. إذا كانت غالية الثمن ها؟ اعرف صفاتها وعرفها سنة وعرفها على أبواب الإيه؟ وهي في هذه الفترة أمانة عند إيه؟ أمانة عند هذا الإنسان. ثلاثة، النوع الثالث من أنواع اللقطة هي ضالة الدواب، إبل بقر غنم. فهنا العلماء اتكلموا بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء. طبعا زمان في السعودية مثلا، احنا روحنا السعودية دلوقتي مثلا ولقينا ضالة من الإبل أو البقر والغنم في الصحراء، ناخدها ولا ما ناخدهاش؟ النبي قسمها صورتين، النبي صلى الله عليه وسلم قسمها صورتين. الصورة الأولانية بقرة لسه مولودة صغيرة، لو اتسابت الديب ياكلها، ففي هذه الحالة أخدها ولا ما أخدهاش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يا أنت ياخدها تاخدها، يا أخوك اللي جاي من وراك ياخدها، يا إما الذئب إيه يأكلها. طيب أما إذا كانت قوية وتتحمل زي الإبل الجمل الكبير مثلا، أخدها ولا ما أخدهاش؟ لا لا تأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضلة الإبل قال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها من صاحبها، حتى يجدها صاحبها. لما العلماء اتكلموا على أحكام المتعلقة باللقطة في الأشياء المادية أو الأشياء المتعلقة بالحيوانات أو البهائم، اتكلموا على لقطة أخرى وهي لقطة الإيه؟ الطفل. لقينا في الشارع لقيط، طفل صغير مرمي في الشارع، طفل مولود مرمي في الشارع، فاللقيط هو الطفل المنبوذ، حكم التقاطه فرض كفاية، فرض كفاية. طيب هذا الطفل نحكم له بالحرية ولا بالعبودية؟ الأصل أنه حر. طب نحكم بإسلامه ولا بغير إسلامه؟ إذا كان في دار الإسلام فهو مسلم. طب ننفق عليه؟ قال لك إذا وجدت معه مال فأنفق عليه من ماله. طب وإذا لم أجد معه مالا ينفق عليه من من؟ هذا الإنسان اللي وجده. إذا لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين، أنفق عليه من بيت مال المسلمين. بعد ما الشيخ يتكلم بعد ما الشيخ يتكلم على الودائع وتكلم على العارية وتكلم على اللقطة، الحاجات دي الأصل فيها أن الإنسان أمين. طب إذا كان الإنسان غير أمين فأخذ هذه الأشياء غصبا، فما الحكم؟ فالشيخ بعد ما رتب الثلاث حاجات دول اللي مبناها على الأمانة بدأ يتكلم على الأحكام المتعلقة بالأشياء المغصوبة، الأشياء التي غصبت. والغصب معناه هو الاستيلاء على مال الغير بغير وجه حق، وهو محرم بالإجماع لقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم ها وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم ألا من غصب شبرا من أرض إلا طوقه يوم القيامة في سبع أراضين. يبقى حكم الغصب حرام. طيب حكم الغصب حرام. طيب أنا في يوم من الأيام بقى بدأ الشيخ يتكلم على الأحوال المتعلقة بالشيء المغصوب. أنا في يوم من الأيام غصبت بقرة من أخونا حسان. أنا قوة كده رحت أخذت منه بقرة غصب عنه، وهذه البقرة كانت حامل، وهذه البقرة أنجبت ولدا. من الأصل أن الواجب علي أن أنا أرد الشيء المغصوب ده، ده واجب علي كغاصب، واجب علي أن أنا أرد هذا الشيء المغصوب. طب لو نما هذا المغصوب يرد الشيء اللي اتغصب بس ولا الشيء المغصوب بنمائه؟ يرد هذا الشيء بنمائه، يرد هذا الشيء بنمائه. طيب مثال تاني، مثال تاني. انا في يوم من الايام غصبت من اخونا، شوفوا الفقهاء بقى كانوا بيتكلموا على كل بقع من بقاع الارض، في مثلا في السعوديه او في الخليج في الامارات بالذات بيصيدوا بالجوارح. انا في يوم من الايام انا عندي صقر مثلا، فجاء حد غصب هذا الصقر مني، صقر ضطر صاد مثلا ارنبا، قال لك سبحان الله من باب الامانه انك ترد الصقر وترد الايه ما صاده ايضا. انا في يوم من الايام غصبت منك فلوس وخدت هذه الفلوس وتاجرت بها، فنمت هذه الاموال، فالزياده من الاموال بتاعتي ولا بتاعتك؟ خدت بالك؟ فالمال وما زاد عليه يرد لمن؟ يرد لصاحبه. لذا نقول اولا وجب على الغاصب شرعا ان يرد الشيء الذي اغتصبه، فاذا نما هذا الشيء رده بنمائه. واحد غصب حته ارض وكانت مزروعه، الزرع طلع الثمر بتاعه، فترد الارض ومعها الايه؟ ومع الثمره. طيب وان غصب جارحا رده وما صاد، وان غصب مالا وتاجر به فزاد، فالزياده لمن؟ ها؟ لصاحب الزياده لصاحب. طيب لصاحب المال. طيب وان اخذ انا اخونا حسام عنده حته ارض انا اغتصبتها، وانا الذي قمت على زراعتها، ما كانش في حاجه، انا الذي قمت على زراعتها وقمت على اخراج النبات منها، فاذا اردت ان ارد الشيء المغصوب، هنا حسام اخونا حسام له الارض ولا الزرع ولا الارض والزرع؟ الارض بس، الارض بس. طب والزرع بتاع الانسان اللي غصب؟ ماشي كده. طب ايه الفرق بينها وبين الصوره الاولانيه؟ الصوره الاولانيه كان الزرع اصلا اللي كان زرعه مين؟ حسام. فترد السلعه، ترد الارض بزرعها، اما الثانيه كانت ارض ما فيش فيها حاجه فانا اللي زرعتها، فهنا انا ليا نفقه الزرعه او ليا الزرعه والارض ترد لمن؟ طيب ماشي. ما سبحان الله يا اخوانا، حتى لو كانت مغصوبه انا تعبت فيها، فانا هرد ليك الارض، هرد ليك الارض ونفقه الزرع مين؟ بتاعتي انا. ماشي. لا بعيده شويه. طيب يبقى الصوره الاولانيه صلى الله عليه وسلم، الصوره الاولانيه انه غصب شيئا وزاد، قلنا في كل الحالات هترد المال، هيرد المال او يرد المغصوب مع ايه؟ مع نمائه، الا في حاله انك اذا كان الانسان زرع الارض فله نفقته، كما قال صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، فليس له من الزرع شيء وله ايه؟ له نفقته. نشوف احنا، نشوف هو دفع قد ايه او انفق قد ايه او الاجره بتاعت من يقوم على هذه الزرعه مين، فترد الارض والزرع لاصحابها ونفقه الزرعه ترد لمن؟ للغصب. وصلت؟ طيب الحاله الثانيه حاله اذا نقص سعر المغصوب. يبقى الحاله الاولانيه حاله ان فيه شيء وزاد، الحاله الثانيه ان فيه شيء وايه؟ نقص. شوف الفقهاء ما سابوش حاجه، واحد غصب شيء وزاد يرد بزيادته، غصب شيء وسعره قل بقى، هنا هنعمل ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول شيء اذا نقص هذا الشيء لتغير الاسعار، انا مثلا سرقت منك عربيه، غصبتها منك، غصبت منك العربيه كانت ب 100,000 جنيه، قعدت معايا شهر، مره واحده حصل نزول في الاسعار بقت العربيه ب 70,000 جنيه، انا اضمن النقصان؟ لا اضمن النقصان، لان النقصان ده ليس لي فيه ايه؟ دخل. الحاله الثانيه طيب اذا نقص الثمن لتفريط مني، او نقص الشيء بتفريط مني، انا خدت منك 10 بقرات غصبا ماتت منهم واحده، اضمن ولا لا اضمن؟ اضمن. وصلت؟ طيب فاذا تلف المغصوب ما الواجب؟ إذا تلف المغصوب، يبقى قلنا الحالة الأولانية إن المغصوب ده زاد، إحنا هنرد المغصوب مع إيه؟ مع نمائه وزيادته. المغصوب ده قال إذا كان قال بسبب وضع السوق بلا تدخل مني فلا أضمن، إذا كان بتدخل مني أضمن. طب إذا حال بقى أن المغصوب ده تلف صورتها، إن أنا النهاردة غصبت منك مثلا تليفون ووقع مني اتكسر، الحكم إذا كان مثليا ده هواوي نوع مش عارف إيه تجيب لي زيه، إذا كان غير مثلي تجيب لي إيه قيمته. وصلت يا إخواننا؟ وصلت؟ طيب آخر حاجة معانا قبل صلاة العشاء، ويتبقى معانا جزئيتين بسيطين جدا إن شاء الله، هي إحياء الموات. إحياء الموات بعد ما الشيخ اتكلم على العقود التي بلا 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 مقابل، اتكلم على العارية، واتكلم على الودائع، واتكلم على اللقطة، واتكلم على ما يخالف هذه الثلاثة اللي هو الغصب، بدأ الشيخ يتكلم على ايه؟ ها؟ على ما يتعلق بالمباحات. قلت لكم يا اخوانا ان من عظمة الشريعة ان فيها ابواب احنا لو طبقناها في واقعنا وفي مجتمعنا صدقوني لن نجد فقير بيننا. منها مثلا الباب اللي احنا هنتكلم فيه الان هو باب احياء الموات. يعني ايه باب احياء الموات؟ الموات هو الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. يعني ايه؟ الصحراء الغربية، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، مئات الآلاف من الأفدنة، صحراء لا ينتفع بها أحد، هل هذه ملك لأحد؟ بغض النظر عن الدولة، هل هي ملك لأحد؟ في إنسان يملك هذه الأرض؟ لا يملك هذه الأرض. هل الأرض دي فيها منافع عامة للمسلمين، فيها طرق، فيها حاجة؟ لا، دي الاختصاصات، ده معنى الاختصاصات. في هذه الحالة يباح لولي أمر المسلمين انه يقسم هذه الاراضي ويقول للناس واد يا محمد تعال انا هديك الخمسة فدان ده هما، بس بشرط انك تزرعهم وتحييهم او تنتفع بهم في البناء او تبني عليها مصنع وتبقى بتاعتك. لو احيتها باي صورة من صور الاحياء بقت بتاعتك. تخيل النهاردة لما الدولة تتبنى الشريعة في هذه الجزئية وتبدأ تقول للناس تعالوا اللي هيحيي مكان بزرعه كأرض هتتزرع أو بالبناء عليه، تبني عليه مصنع، تبني عليه بيت، تبني عليه جنينة، تبني عليه أي شيء تنتفع به، فمن أحيا أرضا أخذها. ممكن تقولوا لي شكل بلاد بشكل مصر هتبقى عاملة إزاي؟ ممكن تقولوا لي هيبقى شكل عاملة إزاي؟ عشان كده بقول لكم دايما الشريعة فيها النفع للناس. الله المستعان. أهم حاجة لازم نرجع تاني ونقول إن الشريعة فيها عشرات ومئات الأبواب اللي فيها نفع وخير للمسلمين، بس مشكلتنا دايما إن إحنا محيدين الشريعة ظننا إن الخير هيجي من بره. زي مثلا باب المزارعة، ده جاي الدرس الجاي. إيه باب المزارعة؟ حد عنده حتة أرض ولا يملك زرعتها، انا عندي الارض وما اعرفش ازرع، الشيخ ايمن يقدر يزرع ومعهوش فلوس عنده يشتري ارض، ففي هذه الحاله اقول له تعالى يا شيخ ايمن ازرع الارض ده واللي يطلع بالنص. او تتبنى الدوله هذا الامر، الدوله هي اللي تتبنى ده، تقول للناس تعالوا يا جماعه اللي عايز يزرع يجي واللي يطلع بالنص بيننا وبين بعض. فانتفعت الدوله وانتفع الانسان وعاد هذا بالخير على المجتمع، وعاد هذا بالخير على المجتمع. ادي باب المزارعة. تعالوا نطبق النهاردة الباب ده في حياتنا، تعالوا نطبق الباب ده في حياتنا، شوف كمية الخير اللي هتكون موجودة في مصر، شوف كمية الخير اللي هيجنيه المجتمع ويجنيه الشعب من وراء هذا الخير. يبقى ادي بابين بس في الشريعة، باب احياء الموات والباب التاني باب المزارعة. وفهمنا باب المزارعة معناها ايه؟ ان الدولة تقول للناس انا عندي ارض وعايزة منكم مجهود، تعالوا اخدموا بلدكم واللي يزرع أرض ياخدها، ده إحياء الموات. أو أنا عندي أرض وعايزة مزارع يجي يزرع واللي يطلع بالنص، ده اسمه باب الإيه؟ المزارعة. أنتوا متخيلين كمية الخير لما ده يحصل في البلد؟ خير عظيم طبعا هيعود على هذه البلد وهيعود على أهلها. إحياء الموات، قلنا الموات يشترط فيها شرطين، أو هنضيف شرط الثالث. الشرط الأول أن تكون هذه الأرض ليست ملكا لأحد، امال انا لو رحت ارض ملك لاحد وحطيت ايدي عليها دي اسمها ايه؟ غصب. طب ان انا اروح لارض لا يملكها احد ادي واحده، وبعيدة عن الاختصاصات لا ينتفع بها المسلمين بطريق او نحو ذلك، ده يبقى اسمه ايه؟ وانما سمى الفقهاء هذه الارض بالارض الموات ولم يسموها بالارض الميتة، علشان يفصلوا عندك ما بين الارض الميتة اي الارض التي لا تزرع اللي هي الارض البور، وبين الارض الموات التي ليست ملكا لاحد. ماشي يا اخوانا. والاصل في اباحة احياء الموات، وانا قلت لكم يا سلام لو الدولة عندنا تنظم هذا، ده خير عظيم جدا. وياريت يا اخوانا لو حد فينا له اتصالات بمسؤولين او الكلام ده ينقل هذا الكلام لهم. يا اخوانا في حاجة في الشريعة اسمها احياء الموات. يلا هاتوا الشباب العطلان اللي قاعد على القهاوي وقولوا لكل شاب تعالى النهاردة هندي لك حتة ارض، ولكن تعمرها ببناء، تبني مصنع، تبني ورشة، تبني اي شيء، بس اشتغل ما تعودش على قهوة. احياء الموات. والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له، من احيا ارضا ميتة فهي له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا فهي له. واستدل العلماء بهذا الحديث على جواز احياء الموات. وكان الفقهاء عمر رضي الله عنه كان حريص قوي على مسألة احياء الموات في خلافته، ودي من النظم الادارية اللي كانت موجودة في زمن عمر رضي الله عنه، انه لقى شباب كتير وقاعد وما بيعملش حاجة، طب تعالوا بقى احنا نديكم اراضي تزرعوها بقى تعمروها، ومن احيا ارضا فهي ايه؟ فهي له. شروط الاحياء ثلاثة، ان تكون الارض المحياة مواتا اي ليس عليها ملك لاحد، فلا يجوز بحال من الاحوال ان واحد يروح على ارض يقول انا احيي هذه الارض ابني عليها مصنع ولا ازرعها وتبقى بتاعتي، لا لا يجوز، لان لها اصحاب، لا يجوز لان لها اصحاب. اثنين، الا تكون مرفقا من مرافق المسلمين كالميادين كالحدائق. يعني مثلا يا اخوانا ميدان التحرير، اول ما تروح ميدان التحرير تلاقي في النص كده في الجنينة اللي هي في النص دي، الجنينة دي ملك الحد؟ لا. طب انا اروح ايه؟ انا هحيي الحته هناك وهبني عليها، هل ده يجوز؟ ليه؟ منفعه عامه للمسلمين. اللي بيحصل الان على نهر النيل مثلا، نهر النيل له ضفتين، الضفتين بتوعه دول اصلا ما ينفعش حد، اصلا دي مرافق المسلمين، ينفع اروح ابني هناك؟ لا، دي مرافق مسلمين. اروح مثلا ايه، بصوا بقى عند كفر الشكر كده، وانا رايح القاهره لقيت الطريق بيوسع عند كفر الشكر كده، بعد كفر الشكر بشويه كده الطريق بيوسع، انا هاخد حته هناك كده وابني عليها واقول من احيا ارضا، ده يجوز؟ لان دي ايه؟ مرافق مسلمين. دي اللي الشيخ بيقول عليها ومن احيا ارضا منفكه عن الاختصاصات. يعني ايه الاختصاصات؟ عشان يبقى فاهمين كلام الفقهاء قديما بواقعه الحالي، يعني ايه منفكه عن الاختصاصات؟ ليس بعيده عن المنافع العامه لمن؟ للمسلمين، بعيد عن المنافع العامة للمسلمين. الشرط الثالث أن يتم الإحياء، وده شرط مهم قوي. الدولة النهاردة طبقت هذا الكلام وقالت الأرض ده هي 10 فدان اللي يزرعها بقت بتاعته، أم راح حط يده عليها ولا هزرعها ولم يزرعها، هي أرض موات؟ آه أرض موات. منفكة عن الاختصاصات؟ آه منفكة عن الاختصاصات. طب السؤال أحياها؟ طب إذا لم يحيها نعمل إيه؟ اه نسحبها منك ونوديها لحد تاني يشتغل. وكأن الباب اصلا فيه ازاي نقضي على البطاله في المجتمع المسلم. ماشي كده. طب بما يتم الاحياء، العلماء بدا يتكلموا، طب بما يتم احياء الارض ده بيختلف. فبعضهم قالوا من زرعها نخلا فهذا احياء، من حفر فيها ابارا ينتفع بها المسلمين فهذا احياء. الامام احمد قال اي نوع من انواع الاحياء، الراجل ده عمل فيها مثلا قسمها اماكن كده يجتمع فيها يجلس فيها كسوق مثلا قسمها وعملها هذا احياء، بنى فيها بيت وقعد فيه هذا احياء. خدت بالك؟ لذا الامام احمد لما سالوه بما يطلق على الارض ان صاحبها احياها، قال بكل ما فيه نفع سواء خصله او نفع خاص او نفع عام للايه؟ للمسلمين. قال الشيخ، دي اخر جزئيه معانا، قال الشيخ ومن سبق الى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. المسألة دي يمكن بعضنا هيسأل هو يعني إيه، ليه الشيخ يحطها هنا أصلا ودي بتتكلم عن إيه؟ كانت زمان الأسواق، والكلام ده أنا شفته في أفريقيا، الأسواق كانت مكان إحنا اتفقنا المكان ده سوق بتاعنا، مين الأحق بالمكان ده؟ مين؟ من سبق إلي. مين الأحق بالمكان هنا؟ ها؟ من سبق إلي. وصلت كده؟ فهو الشيخ بيتكلم إذا كان في إحياء على سبيل المدة ممتدة، ففي نوع آخر من أنواع الإحياء اللي هو بيكون بقى في الأسواق والكلام ده، خدت بالك؟ طبعا ده كان كلام قديم، إنما طبعا دلوقتي الدولة بتعمل مثلا السوق وبتنظم لكل واحد مثلا باكية معينة أو مكان معين بيكون إيه؟ بيكون فيه. فهذه المسألة ليست مهمة بالنسبة لنا في هذا الوقت. يبقى إذن خدنا العقود المبناها على التبرعات درس اللي فات، خدنا النهاردة العقود المبناها على الأخذ بلا عود. بعد الصلاة هناخد حاجتين اتنين بس بإذن الله تبارك وتعالى، وهي العقود المبناها على التوثيق إن شاء الله في أقل من تلت ساعة إن شاء الله. العقود المبناها على التوثيق، ولا كفاية كده النهاردة؟ كفاية؟ نكمل ان شاء الله، مش هنغيب ان شاء الله بالضبط ان شاء الله. بعد الصلاه ربع ساعه ان شاء الله اذا ربنا شاء. اسمعني بس، ربع ساعه ان شاء الله. ده اول واحد هيقول انا عايز امشي اهو.
لا رجع
طيب.
اقصد الاجير اللي ساب اجره وما عجبوش ومشي وبعدين.
لا دي الاجاره دي هيجي بقى في مساله العقود المبنيه على التبادل.
بالنسبه
للمحصول، طب انا دلوقتي جيت خدت البيت اللي انت مش عارف مخره مثلا، وانا معقده وعايز مثلا اتيم واجرته، اخد انا حق الايجار اللي انا اجرته سنتين وبعدين ادي لك بيت؟
لا
هنا هترضي لي البيت بالمنافع بتاعته. بالظبط، انما المحاره اللي انت عملتها تاخد حسابها. وصلت؟ طيب جزاكم الله خيرا، نكمل ان شاء الله. بالظبط بالظبط، نكمل ان شاء الله بعد الدرس بعد الصلاه ان شاء الله. يبقى أول نوع من أنواع العقود في الإسلام هي العقود التي مبناها على التبرع، ودي خدنا فيها كم حالة؟ ثلاثة. إيه هما؟ الهبة، الوصية، الوقف. ماشي كده؟ طيب إذا أعطى الإنسان لإنسان عينا دي اسمها إيه؟ هبة. إذا قال إن العين دي أو المال ده يكون بعد الوفاة فاسمها إيه؟ طب إذا قال إن العين دي تفضل زي ما هي وما يخرج منها من نفع للمسلمين وقف. يبقى أول نوع من أنواع العقود يا أخوانا العقود المبناة على الإيه؟ ها؟ تبرع مبناة على الإيه؟ ودي كم واحدة؟ واحد الهبة، اثنين الوصية، ثلاثة الوقف. ماشي كده؟ النوع الثاني العقود التي مبناها على الأخذ بلا عوض، إنك تاخد مفيش في المقابل شيء، ودي خدنا فيها كم حاجة؟ ها؟ خمسة. خمسة. واحد الوديعة، اثنين العارية، ثلاثة اللقطة، أربعة إحياء الموات. ولو ده أنت بعيد عن ده بتخش بباب إيه؟ الغصب. احنا خدنا خمس حاجات صح؟ ها؟ وديعة، ها؟ عارية، لقطة. دي مبناها على الأمانة، فإذا خان اسمه إيه؟ غصب. اسمه ايه؟ غصب. دي كلها فيما يملكه الناس. طب فيما لا يملك احنا عندنا احياء الايه؟ يبقى النوع الاول من انواع العقود العقود الايه؟ ها؟ عقود الايه؟ التبرع. النوع الثاني عقود الايه؟ الاخذ بلا عوض. النوع الثالث هو العقود المبناها على التوثيق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ايه عقود مبناها على التوثيق؟ رحت للدكتور بقول له انا معلش عشان خاطري انا عايز مثلا منك دين 1000 جنيه، فانت قلت لي والله انت ما اعرفكش ومش واثق فيك، هات لي حاجه رهن. ايه رهن؟ يعني هات لي مثلا غويش وانا عند زوجتك ولما ترد الدين اديك الايه. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه ايه؟ مرهون عند يهودي. النبي كان عايز شويه شعير ما عندوش اكل في البيت، فراح لليهود بيقول له اديني على سبيل الدين، قال له ما منكش. فقال له طب اعمل ايه؟ قال له هات لي الدرع بتاعك رهن. فالنبي اداله درع رهن. فده انا لما اقول لحد انا عايز منك رهن ده لان انا عايز استوثق من ايه؟ من حقي. الصوره الثانيه رحت علشان اخد مثلا قرض من حد اما يقول لي والله انا ممكن اديك قرض بس هات لي ضامن، فده اسمه ايه؟ عقد توثيقي. هات لي حد يضمنك، هات لي شيخ كبير يضمنك، هات لي حد يضمنك، في حين ان انت لو هربت انا اخد الفلوس منين؟ من الضامن. وده اللي معمول بيه في الدولة حاليا. خدت بالك؟ لما تيجي مثلا ربنا يا رب يعني تروح مثلا تاخد قرض ولا حاجة، فيقول لك هات ايه، وياخدوا الام، ياخدوا الزوجة، ياخدوا الاب كده. جميل. طيب الحالة الثالثة حالة اسمها الكفيل، الكفالة. انا راح اشتغل في السعودية، فعلشان ما اعملش حاجة غلط يقول لك انت لما تنزل تنزل على مين؟ على الكفيل. الكفيل ده دوره ايه؟ يوم ما تعمل حاجة غلط الكفيل ده يبقى هو المسؤول انه ياخدك كلك على بعضك كده وايه ويسلمك. فالرهن والضمان والكفالة انما يراد من هذه العقود توثيق الحق، توثيق الايه؟ الحق. تعالوا مع بعض نشوف ايه بقى قصة الرهن. اما الرهن فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه بعدما ذكر آية الدين، قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. ها، أول حاجة لتوثيق الدين إنك تكتبه. طب كنا مسافرين ومعناش حد بيكتب ولا حد بيعرف كتابة ومحتاجين يكون في توثيق خلاف الكتابة دي، ما عقد الكتابة ده اسمه توثيق، العقد الشيك الوصل أمانة كل ده توثيق، فإحنا معناش حد يكتب. قال تعالى: فرهان إيه؟ فرهان مقبوضة. يعني ايه؟ ابو عثمان عايز تلف مني 1000 جنيه، اقول له والله انا عايز حاجة تجيبها لي رهن، هات لي حتة دهب بقى من زوجتك، عندك شقة في الحتة الفلانية تكتبها لي على سبيل الرهن، لما تأدي الدين اللي عليك ارد لك الايه؟ الرهن بتاعك. فهمتوا قصة الرهن؟ تعالوا نشوف بقى الاحكام المتعلقة به. قال تعالى: وإن كنتم على سفر فرهان مقبوض، وإن لم تجدوا كتما فرهان مقبوضا. قالت عائشة: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه إيه؟ ها؟ درعه. ماشي كده. إيه شروط صحة الرهن؟ أول حاجة كونه مع الحق أو بعده. وأنا بقول لك اديني 1000 جنيه وانت بتديني 1000 جنيه اقول لك وادي الرهن، او بعده انت اديتني 1000 جنيه تكسر وانا اروح اجيب لك الغويشه من البيت، يبقى يكون مع الحق او ايه او بعده. اتنين، كون الرهن ده شيء ان انا اعطيه حته الغويشه دي يكون مما يصح بيعه، ان يكون مما يصح ايه؟ ليه اشترطنا الشرط ده؟ علشان انا لو ما اديتش اسد يبقى سهل عليك انك ايه؟ انك تبيع. فلو مثلا لو ان انسان مثلا اديت له مثلا بيانو ب100,000 جنيه، قلت له خليه عندك على سبيل الرهن، هل يصح الرهن؟ لان البيانو لا يصح ايه؟ لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. ماشي كده. ثلاثة، أن يكون هذا الرهن منجزا في الوقت، مش السنة الجاية، حالا يتم الرهن. ماشي كده. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. يبقى ده الشرط اللي وضعه لنا عشان الرهن يبقى صحيح، لازم يكون الشيء المرهون ايه؟ ها؟ يجوز بيعه، إلا حالتين الشيخ ذكرهم. قال: زرع لم يبدو صلاحه. طبعا دي من البيوع اللي حرمها الشرع، يعني ما ينفعش مثلا اجي على الارض بتاعت اخونا باشمهندس محمد وهي لسه ما طلعتش ثمره اقول له ايه؟ انا هشتري الثمره اللي هتطلع من الارض دي. ده بيع منهي عنه بسبب الغرر والجهاله، بسبب الغرر والجهاله. واحنا قلنا ان من شروط البيع ان تكون العين ايه؟ معلومه بوصف او برؤيه. فالشيخ هنا قال: إلا الزرع الذي لم يبدو صلاحه، ده وإن كان في البيع ما ينفعش بس في الرهن ينفع. ليه؟ حد يعرف؟ طب ما احنا ممكن نقول كده في البيع برضه، حتى لو هنزرع غيره، عشان لو ما طلعش هنزرع غيره. وعلى فرض ان الارض بارت، الحق لا يزال مكفول عند مين؟ عند صاحب الدين. الدين لا يزال موجود بخلاف البيع. البيع انا هديك فلوس مقابل شيء انا هاخده، انا ما اعرفش ايه الشيء اللي انا هاخده. خلاف الرهن، الرهن كده كده حتى لو ما فيش عين في حد ذاتها الدين لسه موجود في ايه؟ في ذمتي. طيب، وقن دون ولده. احنا قلنا ان من البيوع المحرمة ان يباع الطفل دون الام او تباع الام دون الطفل، بس في الرهن يجوز. ليه؟ لانه هيرجع تاني، لانه هيرجع تاني. فهمتوا ليه الشيخ قال كده؟ طيب، الشيخ بعد كده تكلم عن، انا النهاردة اديت للدكتور النهاردة الغويشة الذهب، هل من حقي ابيع الغويشة الذهب ولا من حق الدكتور يبيع الغويشة الذهب؟ من حق مين فينا يبيعها واحنا لسه في وقت الرهن؟ يعني انا قلت له مثلا الغويشة هي وان شاء الله ارد لك الدين مثلا 1/4، لحد ما يجي 1/4 هل يجوز لي ان انا ابيع الغويشة ولا يجوز للدكتور؟ لا ليا ولا له، لا ليا ولا له، لان ده عقد بيوثق بشيء معين فما ينفعش التصرف فيه. عشان كده الشيخ قال ايه؟ وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل. تصرف كل واحد من الاثنين في الشيء المرهون باطل، لا يصح الا في حاله واحده، هي عتق الرقاب. اي واحد فيهم يتصرف فيها ففيش فيها مشكله. ليه؟ لان الاسلام اراد العتق في اي مساله من المسائل هتحط فيها عتق يبقى خلاص العتق جائز علشان نعتق رقاب الناس دي، الا في حاله واحده بس. فممكن اجيلك في الامتحان اقول لك ولا يجوز تصرف كل من الراهن والمرتهن الا بامرين، الا في حالتين: الاذن ان واحد منهم ياذن للتاني. افرض الدكتور قال لي يا عم انا اذنت لك يا عم انك تبيع الغويشه، يبقى يجوز تصرف احد العاقدين في الرهن في حالتين: الحاله الاولانيه الاذن، الحاله الثانيه اذا كان عتق رقبه. اذا كان عتق، لا ما اسكتش، الدين لسه في الرقبه. ماشي، بس لسه الدين في رقبتي. ايه المشكله؟ انا عايز اتنازل عن حقي في التوثيق. وصلت؟ طيب، يبقى اذا اول حاجه ان يكون هذا العقد منجزا، اثنين ان يكون مع الحق او بعد الحق، ثلاثه ان يكون المرهون مما يصح بيعه، اربعه كون هذا المرهون معلوم الجنس والقدر والصفه علشان ما يحصلش خلاف عند وقت الايه؟ عند وقت الرد. طيب، خلونا بقى ايه، ننسى كل اللي فات ده. حصلت مشكله عند الدكتور والغويشه ضاعت او اتكسرت او اتسرقت، فما حكم الرهن، حكم الشيء المرهون عند الدكتور؟ الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم. فعشان كده الشيخ بيقول والرهن امانه، والرهن ايه؟ امانه عند المرتهن. ماشي كده؟ فانا اديتك غويش اتسرقت، يبقى اذا انت مطالب الان بالمعنيين اللي دايما بنقولهم في كل درس: اما اذا كان الشيء مثلي فانت تجيب لي ايه؟ مثله، واذا كان الشيء غير مثلي فتجيب لي ايه؟ ثمنه يوم الضيعة. ماشي كده؟ طيب، ثم قال حكم الانتفاع، بيقول ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. تعالوا نضرب مثال. مثلا انا استلفت من حضرتك 10,000 جنيه وانت قلت لي انا عايز شيء يبقى عندي رهن، فانا قلت لحضرتك ادي العربيه بتاعتها، هل يجوز انه ينتفع بالشيء المرهون؟ ها، طيب نتكلم مع بعض، هكلمك انت بالاتفاق. طيب انا اتفقت انا وانت اهو، انا سبت عندك العربيه مقابل ال 10,000 جنيه اردهم لك اول الشهر. لحظه واحده، اليس اذا حضرتك رجعت لك ال 1000 جنيه وانت انتفعت بالعربيه فهذا قرض جر نفع، اليس هذا بربا؟ صح ولا غلط؟ يبقى الاصل في الشيء المرهون الا ننتفع به، الا يستخدم. ليه؟ لان انا خدت منك 10,000 انا هردهم لك 10,000، في حين ان انت لو انتفعت بهذا فهذا نفع مع اصل الدين، فاصبح عندنا ايه؟ ده ايه؟ ربا. الشرع ما استثنى الا حاله واحده. ايه الحاله دي بقى؟ قال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. أنا بقى سبت عند الدكتور أعزكم الله جاموسة. الجاموسة دي محتاجة إيه؟ ففي الحالة دي أنا بدلها أكل بعشرة جنيه وهي تديني اللبن بكم؟ بعشرة جنيه. أنا ركبتها بعشرة جنيه وحطيت فيها بنزين بعشرة جنيه. وصلت كده؟ وصلت كده؟ يبقى الحالة أن يركب ما يركب بنفقته ويحلب ما يحلب بنفقته مع مراعاة الإيه؟ العدل. ما تزودش حاجة علشان ما تخشش فين؟ في ربا والعياذ بالله. طيب نيجي بعد كده. طيب النفقة على المرهون. النفقة على المرهون على مين؟ أنا دلوقتي مثلا سبت عند الدكتور مثلا حاضر سبت مثلا بلاش بقى الدكتور تعبت معانا النهاردة. سبت عند مثلا اسمك إسلام. كل مرة تقول لي إسلام ولا بنسى. أنا سبت عند إسلام مثلا شوية خرفان. النفقة الأكل والشرب على مين؟ علي طبعا حكت أنا. طيب سايب عندي إسلام ساعة أو عربية. النفقة على مين؟ هي مفيش نفقة أصلا. هي عربية واقفة هينفق على إيه؟ طيب في حالة إن هي مركونة فيها نفقة. طب أنا اديت لإسلام ساعة. اديت لإسلام إيه؟ ساعة. فهو بص في الساعة كده لقى الساعة فيها خدش. فأنا ما غير الإزازة دي. فلو غير الإزازة بدون الرجوع إلي المال ده بتاع مين؟ عليك أنت حبيبي. أنا ما قلتلكش غير. ماشي؟ عشان كده الشيخ بيقول إيه؟ حالة النفقة على الشيء المرهون. إذا أنفق عليه بلا إذن الراهن فدي فله أن يأخذ ما دفع إذا كان في مصلحة. في مصلحة الإيه؟ أنا سايب عندك شوية خرفان مرضت فأنت بسرعة طلعت جري جبت دكتور وأنفقت عليها أدوية وحاجات كده. الحاجات دي أصلا ما ردها لمين؟ علي أنا. طب أنت غيرت لي الساعة بتاعت الإزاز بتاع الساعة. لا على أنت أنا ما قلتلكش غير. روحت غيرت لي السيور بتاعت العربية والعربية واقفة ما قلتلكش غير. فدي أنت اللي تشيلها. ماشي كده. إذا كان لغير ضرورة لم يلزم الراهن أن يعطي شيئا كأن يعطيه سيارة تحتاج إلى تغيير السيور مثلا فقام بتغيير سيورها. يا عم ما قلتلكش غيرها فأنت اللي تشيل. وإن كان لضرورة كأن كان المرهون شاتا وبرضت أو شكت على الموت فاستأجرت لها طبيبا واشتريت لها دواء فهنا يلزم الرهن على مين؟ على صاحبه. على صاحبه. طب إذا حل الوقت وخلاص دي آخر مسألة بقى عشان أشوفتكم قفلت خلاص. آخر مسألة خلاص. إذا حل وقت الدين. أنا قلت لك دلوقتي هسد الدين 10,000 جنيه في 1/3 وإحنا النهاردة كام؟ 25 لسه 5 أيام. النهاردة بقى 1/3 إيه؟ 3 أيام النهاردة إيه؟ 28. ماشي أنا غلطان. حقكوا علي حقكوا علي. خلاص خلاص خلي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حل وقت الدين وانا ما دفعتش الفلوس. دلوقتي الدكتور عنده العربيه بتاعتي وانا مديون له ب 50,000 جنيه وقال لي الدين. قلت له الدين 1/3. حل وقت الدين ماذا نفعل؟ شوف يا اخوانا احنا قدامنا صورتين. الصوره الاولانيه إذا كنت أذن إذا كان الدكتور أنا أذنت له قلت له بص يا دكتور لو ما جاش وقت لو جاء وقت السداد وما دفعتش بيعها وخد فلوسك. فإذا كنت قد أذنت له في البيع هو يعمل إيه؟ حضرتك هتبيع العربية بتاعتي تاخد الخمسين ألف بتوعي الدين بتاع حضرتك وتردي لي الإيه؟ تردي لي الزيادة. طب إذا لم آذن له إذا ما كنتش أذنت له هنا بقى نعمل إيه؟ شوف يا أخواني أول حاجة إن لم يأذن في البيع أول حاجة يجبر على الوفاء. خلاص أنت مش هتتباع إذا أصبح من الواجب عليك أنك تسد الكام؟ الـ50,000. طب ومين اللي هيجبره؟ الحاكم. الحاكم. طيب إن أبى أن يبيع الرهن إذا الحاكم قال له لازم تبيع عشان تدي الراجل فلوس إذا رفضت حبس وعذر أتحبس وتعذر يأدبني بالعقوبة المناسبة عشان أدي الفلوس للدكتور. طيب فإن حبسني وعذرني وما دفعتش الفلوس يأخذ الحاكم مني السيارة ويبيعها ليرد للدكتور إيه؟ فلوس. شفتوا؟ يبقى إذن أول حاجة، أول حاجة إذا وفى، إذا وفى الإنسان، أنا أول حاجة بص أخواني صلوا على النبي، إذا حان وقت السداد، إما إن أنا أروح للدكتور أقول له بعد إذنك أدي 50,000 جنيه بتاعتك، ففي هذه الحالة إذا أعطيته الدين أصبح من واجب عليه إنه يرد لي الإيه؟ العربية بتاعتي، يرد لي الرهن كامل. الحالة الثانية إذا لم أوفي، أول حاجة أجبره الحاكم على البيع، فإذا لم يبع حبس وعزر، فإذا لم يوفي باع الحاكم هذه الشيء المرهون ده علشان يعطى للناس إيه؟ الحقوق. وصلت يا أخوانا؟ طب الرهن ده الشرع شرعه ليه أصلا؟ ها؟ لحفظ الحقوق. ونفس الكلام هيجي إن شاء الله الدرس جاي في الضمان، ونفس الكلام هيجي بقى في الكفالة إن شاء الله. الضمان علشان أنا أشيل مادي، والكفالة علشان أنا أشيل بدني. فهمتوا؟ ففي حالة وجود الدين أنت قدام حاجة من ثلاثة، يا إما تضمن لي بحاجة فلوس مادية، يا إما واحد يشيل عنك فلوس، يا إما واحد يبقى مسؤول إن أنت لو هربت يجيبك قدام الإيه؟ ده الرهن والضمان والكفالة. هنكتفي إن شاء الله هنا، ونكمل إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.